العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله وكنا قد وصلنا إلى باب سجود التلاوة والشكر
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنجمنا وفتنا وقنا شر أنفسنا ما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود التلاوة والشكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى عن الإنسان متفق عليه واللفظ للبخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري وقال كان ابن عمر يسجد على غير وضوء وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بالسجدتين رواه أبو داود في المراسيل وقال وقد أسند هذا ولا يصح وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل رواه الحاكم بإسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقتل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه قال فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان رواه البيهقي وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسميه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتوح باب صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال على شطهما لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة، متفق عليه. وعنه شيء عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعل بالوقت. وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة الممطرة والغداة قرة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا، متفق عليه. واللفظ لمسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن يزيد بن أسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا فإنها لكما نافلة، فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبع، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصافة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحطبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، متفق عليه. واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي لفظ وذا الحاجة وفي آخر الضعيف مستقيم متفق عليه. واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري الصغير. وعن عمرو بن سلمة جرمي قال كنا بما ممر للناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى الله إليه بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اترسوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم الله من عند النبي صلى الله من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن قارئكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين وعند النسائي وأنا ابن 8 سنين. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم. رواه الأثرم والبيهقي ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية سنا بدل سلما. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم 3 وإياكم وعيشات الأسواق. رواه مسلم أيضا. وعن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الحدث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحدف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حدثه. قاله الجوهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابطة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه أبو داود وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن. وقال ابن المنذر: ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وقال ابن عبد البر: في إسناده اضطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت وقت ما سابقت. ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: وما فاتكم فقضوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. وقال أبو داود: قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حفصة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة: عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم النظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي: والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظوا وألزموا لأبي هريرة فهو أولى. والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وروى أبو بكر الحنفي وقال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. وعن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي ودارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ. كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود التلاوة والشكر. هذا من إضافة السجود إلى أسبابه. وذكر المؤلف في حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. فيه مشروعية سجود التلاوة، وهو محل اتفاق في الجملة. واستدل بقوله: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، على القول بأن سجدة التلاوة واجبة. وجمهور أهل العلم على أن سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة. وفي الحديث دلالة على أن السجود إبليس، على أن أمر الله لإبليس بالسجود لآدم إنما المراد به التحية، فهو قربه لله وليس عبادة موجهة لمخلوق. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، فأخذ من طائفة من الفقهاء أن صاد ليست محلا للسجدة. والقول الثاني في المسألة أن سورة صاد من مواطن السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. والأصل العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما ما ذكره ابن عباس فهو اجتهاد منه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، يعني في صلاة الفجر في يوم الجمعة. ألف لام ميم تنزيل السجدة، فيه مشروعية قراءة آيات السجدة في الصلاة، وأن الإمام إذا سجد من أجلها لم يؤثر ذلك على صحة الصلاة. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فيه دلالة لمذهب الجمهور بأن سجود التلاوة ليس من الواجبات. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس وفيه إثبات سجدة سورة النجم، وفيه أن الكفار والمشركين كانوا يعلمون صدق هذا النبي ولكنهم تركوه جحدا وعنادا. ثم ذكر المؤلف حديث خالد بن معدان، فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، ولكن هذا الحديث مرسل لأن خالد هذا من التابعين. وجمهور على أن سورة الحج ليس فيها إلا سجدة واحدة، القول الآخر بإثبات السجدتين كما هو مذهب أحمد وجماعة. ثم ذكر حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربه، وفي إثبات سجدة التلاوة في هذه السور. ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه قال: أنا أتعجب ممن يحدثني أو حدثني أنه لا يسجد في المفصل. وفيه إثبات مشروعية سجدات المفصل، وهي ثلاث سجدات، إحداها في سورة الانشقاق، الثانية في سورة العلق، وهما في سورة وهما في جزء عما، والموطن الثالث في سورة النجم، وقد تقدم ذكر في حديث ابن عباس وابي هريرة. مراد بالمفصل ما دون من قافل الناس، سمي مفصلا لتفصيل آياته ولتقسيم سوره. ثم ذكر المؤلف بعد حديث البراء في بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن اليوم إلى الإسلام في مشروعية الدعوة إلى الله، وبعث الرسل والدعاة من أجل ذلك. وفيه بعث علي إلى اليمن، وفيه مشروعية سجدة الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بإسلام أهل اليمن وقرأ الكتاب خر ساجدا، ثم قال: السلام على حمدان، السلام على حمدان. ويدل على سجدة الشكر عدد من الأدلة، من الحديث الذي بعده ومن حديث كعب بن مالك لما أتاه الخبر بقبول توبة السجد. عن أبي عون عن رجل لم يسمه، هنا هذا الرجل مجهول، يحتمل أن يكون صحابيا فيصح الخبر، ويحتمل أن يكون تابعيا فيكون مرسلا يحتاج للبحث في عدالته. وفي سجدة أبي بكر بالشكر. قال المؤلف: باب صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ قال طائفة بأنها سنة وليست بواجبة، استدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وصحح الصلاتين ورتب بينهما في الأجر. ولكن هذا الحديث ليس فيه نفي الإثم عن تارك الجماعة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، وفيه مشروعية العقوبات التعزيرية المالية، وفيه فيه أن تحريص بعض ما عند الإنسان أشياء من أجل أن يعود إلى الطاعة والاستقامة من الأمور الجائزة ويكون لأهل الولاية فقط. وفي الحديث أن صلاة الجماعة لا تجب إلا على الرجال دون النساء لقول ثم أخالف إلى رجال. وفي الحديث مشروعية بذل الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آمر بحطب فيحتطب إلى آخر الحديث، هذا من الأسباب. وفي الحديث أن المنافقين يقدمون أمر دنياهم على أمر آخرتهم، ما ذكر المؤلف حديث ابن عمر. إذن هذا الدليل حديث ابن هريرة من أدلة القول الثاني القائل بأن صلاة الجماعة واجبة، واستدلوا عليه أيضا بما سيأتي من استئذان الرجل الأعمى وعدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن حديث قول صلوا في رحالكم بالنسبة عند نزول المطر، فدل هذا على أن حالة عدم نزول المطر فيجب أن تصلى في المسجد. والقول الثالث بأن صلاة الجماعة ركن في صحة الصلاة وشرط فيها، من لم يصلي مع الجماعة فإنه لا صلاة له، وهو قول عند الظاهرية. وقيل بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إليه لحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لكن الحديث فيه علة وهو أن أصحاب شعبة يروونه بهذا الإسناد موقوفا، وانفرد عنهم هشيم، وهشيم وإن كان ثقة إلا أنه يدلس وقد عن هنا، فحينئذ لا تقبل روايته، فيكون الصواب أنه موقوف على ابن عباس من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، فيه جواز أداء المرأة للصلاة جماعة، وهي أن الأفضل في حقها أن تصلي في البيت. لذلك فأولئك النسوة الذين يذهبن إلى مكة الأولى في حقهن والأحسن أن يصلين في سكنهن، فهو أفضل بدلالة هذا الحديث. وفي حديث زينب تحريم استعمال المرأة الطيب قبل ذهابها إلى المسجد، فإذا كان ذلك في المسجد فمن باب أولى غيره من المواطن إذا كان هناك من سيجد ريحها من الرجال. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى في عظم أجر المصلي وعظم أجر من ينتظر الصلاة، وفيها استدل بالحديث على أن أصحاب العذار يجوز لهم أن يتركوا صلاة الجماعة، فإنه قال الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وأما حديث من سمع النداء فتقدم الكلام فيه، ثم حديث ابن عمر أنه أذن في ليلة باردة في ضجنان، وهي مكان قريب من مكة، ثم قال صلوا في رحالكم في وقت الأذان، فهذا فيه دليل على أن وقت الأعذار تسقط صلاة الجماعة، وفيه دلالة على أن الأصل إذا لم تكن هذه الأحوال موجودة أن صلاة الجماعة واجبة. ذكر مثل حديث ابن عمر إلا أنه من رواية ابن إسحاق عن نافع وهو مدلس وقد عن. ثم ذكر حديث أنس بن مالك من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم أو البصل فلا يقربن ولا يصلي معنا، فيه أن من أكل الثوم أو البصل فإنه يمنع من الذهاب إلى المسجد لئلا يؤثر على بقية المصلين. وفيه هل يقال بأنه يجوز للإنسان أن يأكل من هذا الشجر لتسقط عنه صلاة الجماعة؟ نقول من فعل ذلك لم تسقط عنه صلاة الجماعة. من كان قادرا على تنظيف فمه بعد البصل والكرات فإنه حينئذ يلزمه ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بميناء، فيه مشروعية صلاة الجماعة ولو كان ذلك في مواطن المشاعر، وفيه أن الإمام يتفقد أحوال الرعية ويعاتبهم على ما يكون منهم، ولذلك قال ما منعكما أن تصليا معنا، فيه السؤال والتحقيق مع المتهم قبل إنزال العقوبة به. وقول قال قد صلينا في رحالنا ظن أن هذا عذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، يعني ترك إعادة الصلاة عند وجود جماعة أخرى. إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنه تكون لكم نافلة، فيه مشروعية إعادة الصلاة من أجل إدراك فضيلة الجماعة. وقول فإنه اختلف فيه، هل المراد صلاتهم وحدهم أو المراد صلاتهم مع الجماعة؟ ولعل الثاني أظهر. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في إيجاب صلاة الجماعة، وبعده ذكر حديث آخر لأبي هريرة وفيه مشروعية الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة في جميع أحوال الصلاة، وفيه أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمد فإن المأموم لا يقول هذه اللفظة وإنما يقول بعدها اللهم ربنا لك الحمد. وفيه أن تكبيرات المأموم لا يجوز إلا أن تكون بعد تكبيرات الإمام، فلا يصح للمأموم أن يوافق تكبيرة الإمام ولا أن يسبقه بالتكبيرة، لأن الفاء مفادها تعقيب. وفي الحديث أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا شرع لمن خلفه أن يصلوا جلوسا. ثم ذكر المؤلف هذا الحكم موطن خلاف بين الفقهاء، فالقول بجواز صلاة المأمومين جلوسا عند عجز إمامهم هو قول الإمام أحمد استدل عليه بهذا الحديث، والقول الثاني بأن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون قياما، وهذا مذهب الجمهور. استدلوا عليه بما سيأتي من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر صلى مبتديا به واقفا وبقية المصلين صلوا وقوفا، وأجاب أحمد عن هذا الدليل بأن المراد به إذا ابتدى الإنسان قائما ثم جلس لعلة فإن المأمومين يستمرون على قيامهم. وأما مسألتنا فهي فيما إذا ابتدأ الصلاة وهو مقعد غير قادر على القيام. ثم ذكر المؤلف ولعل القول الأول أظهر بإمكانية الجمع عليه فإن دليلين، ثم ذكر المؤلف حديث البراء كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع، وفيه مشروعية هذه الأعمال المذكورة، وفيه أن المأمومين يأتون بأركان الصلاة بعد الإمام، وفيه أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمد ظل قائما، وفيه أن المصلي في السجود يضع وجهه على الأرض. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد وفيه أمر المصلين بالتقدم ليكونوا بقرب الإمام، لأن هذا من المستحبات. وفيه النهي عن التأخر في الصفوف. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة، يعني أوتي ببقية السعف فوضع منه بمثابة الجدار، فوضعت في طائفة من طوائف المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وكان إذا وقف شاهدوه، وإذا سجد أو جلس لم يشاهدوه. فرأى طائفة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءوا يصلون بصلاته، فلما رأهم يصلون بصلاته لم يأتي إليهم في الليلة الأخرى وقد جاءوا، فأخذوا يحصبون الباب يضربونه بحجارة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: ظننت أنه سيكتب عليكم قيام الليل. ثم قال: أفضل الصلاة غير المكتوبة تلك الصلاة التي تؤدى في البيت، ثم بعد ذا إلا المكتوبة، فإن الأفضل بالنسبة للرجل أن يصليها في الجماعة مع المسجد. ثم ذكر المؤلف حديث جابر، وفيه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فيه مشروعية إعادة الصلاة بسبب مشروع كإدراك الجماعة، وفيه استحباب ترك التطويل في القراءة في سورة الفاتحة وبيان المقدار بهذه السور، وفيه تحرز الإنسان من أن يكون صادا عن دين الله، ونصيحة من أثر منه مثل هذا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة، وفيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه أيضا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على أداء أبي بكر للصلاة، وقوله: رجل أسيف، يعني كثير البكاء، مما يجعله لا يرفع الصوت بالقراءة، وقوله: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، فيه تشبيه الإنسان بصاحب العمل غير المرغوب فيه، من أجل أن يكون ذلك دافعا لترك معارضته أو لتحفيزه للقيام بالعمل. وفيه تأكيد الأمر، فإنه أمر بإمامة أبي بكر ثم أمر ثم أمر. وتقدم معنا الكلام في صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا، وقد تقدم الجواب عن الاستدلال من يرى ذلك في هذا الحديث. وفي الحديث أن العمل القليل في الصلاة لا يؤثر عليها، وهكذا الإشارة. استدل بالحديث على جواز التبليغ. إيش المراد بالتبليغ؟ يعني أن يتلفظ الإنسان بألفاظ التنقلات من تكبير وتحميد ونحوهما بعد الإمام رافعا صوته بذلك. وقيل بأن هذا إنما يكون لما له سبب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، فيه الأمر بالتخفيف عند أداء الإنسان للصلاة جماعة مراعاة لحوائج الناس، بخلاف صلاته وحده فإنه يصلي على أي طريقة تطويلا أو تقصيرا. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وقال: كنا بماء ممر الناس، فيه أنه لم يذهب للمدينة عمرو بن سلمة، وبالتالي فإنه من التابعين. قال: كان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس، فيقال لهم: يزعم هذا الرجل أنه الله عز وجل أرسله وأوحى إليه بكذا، يقول فحفظت ذلك فقدمت بسببه فيه أن الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا. وفي الحديث تعيين أوقات الصلوات وفيه تقديم الأقرأ ولو كان أصغر في السن. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم، وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام فقد ضعفه جماعة، وقال آخرون بأن الصواب أنه موقوف، وبالتالي فإن إمامة الغلام صحيحة كما هو مذهب الشافعي للحديث السابق خلافا للجمهور السابق. أما قومه وهو ابن 7 أو 8 سنين. ثم ذكر المؤلف حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في تقديم الأقرأ على الأعلم كما قال أحمد وجماعة. وقوله أقرأهم، هل المراد به الأحسن قراءة أو الأكثر حفظة؟ ظاهر الأحاديث أن المراد الأكثر حفظة بدلالة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة من حفظ أجزاء معينة من القرآن، فإذا تساووا في القراءة قدم الأعلم بالسنة سواء كانت في علم العقيدة أو كانت في علم الفقه. فإن كانوا في السنة على رتبة واحدة فيقدم عليهم قديم الهجرة أو من ورد معه في الهجرة سواء أو فأقدمهم في إسلاما. وفي الحديث أن صاحب الولاية يتقدم غير في الصلاة بقول في سلطانه. وفي الحديث المنع من استخدام ما في بيوت الآخرين إلا بإذن منهم، فإنه إذا نهى عن القعود فيقاس عليه بقية الأفعال. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود وفيه أن الإمام يستحب أن يليه أولو الأحلام والنهى، وذلك لأنه قد يحتاج إلى الاستخلاف ولأنهم يحفظون عليه الصلاة فلا يكثرون العبث في صلواته فلا يشغلون الإمام، ولأنه قد يحتاج إلى مراجعتهم أو مشاورتهم. قوله إياكم وهشاة الأسواق، يعني أولئك الذين يرفعون أصواتهم في السوق. ما ذكر المؤلف حديث قتادة عن أنس رص صفوف لاستحباب تقريب الصفوف بعضهم من بعض المقاربة بينهم ليكونوا ممن سد على الشيطان طرقه، أمرهم برص الصفوف من أجل بماذا يكون رص الصف؟ بماذا يكون رص الصف؟ هل هو بالتساوي في الأكتاف أو التساوي في الركب عند الركوع والسجود أو التساوي في القدمين؟ والتساوي في القدمين هل يراد به الكعب أو يراد به أطراف الأصابع أو يراد به ذات هذا الآن ذات القدم؟ إذا تقدم المأموم على الإمام بحيث يكون قد جاوز عقبه أصابع الإمام فإن صلاة المأموم تبطل بهذه الحالة لأنه أصبح أماما للإمام، ومن شأن الإمام أن يتقدم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فيه استحباب التقدم في الصلوات لأخذ الصفوف الأولى. استدل بالحديث بخلاف النساء، استدل بالحديث على منع اختلاط النساء بالرجال لأنه جعل الرجال في مكان مغاير للنساء. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس، وفيه أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، وأنه يكون بحذائه لا يتأخر عنه. وفيه أن المأموم لا ينبغي أن يمر أحد أمامه إذا كان هناك حاجة من أجل إصلاح صلاة، من أجل إصلاح اقتداء المأموم بالإمام، فإن المأموم لا يمر من أمام الإمام، وإنما يمر من خلفه. ولذلك لو وجد اثنان يصلي أحدهما بالآخر فجاء ثالث، فإن الثالث يسحب المأموم يصلي معه ولا يقدم الإمام. وظاهر حديث الباب أن من صلى عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد فإن صلاته باطلة. ثم ذكر المؤلف حديث أنس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، مراد به صلاة نافلة، كانوا يأمرون النبي صلى الله عليه أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوتهم ليتخذ ذلك المكان مسجدا، وليس فيه التبرك بآثار النبوة ولا آثار الصالحين. وفي الحديث أنه إذا صلى ثلاثة فإن الإمام يكون مقدما والمأمومون يكونون في الصف الثاني خلف الإمام. وفي الحديث أن المرأة إذا صلت مع الجماعة فإنها تصلي خلف الجماعة ولو كانت واحدة ولم يكن معهم ولم يكن معها والإمام أحد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة، وفيه أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع يعتبر أدرك الركعة. وفيه أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام يعد مدركا للركعة. وقوله زادك الله حرصا لأنه حرص على إدراك الركعة، ولا تعد يعني لا تجري بذهابك إلى الصلاة. وقوله لا تعد يعني لا تفعل هذه الصلاة مرة أخرى. وقيل في روايتها ولا تعد أي لا تجري، وقيل لا تعد معناها لا تحتسب هذه الركعة، لكن الرواية المشهورة لا تعد وهي التي في الصحيح. ثم ذكر المؤلف حديث هلال بن نساك عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وكل ما في هذا الحديث لأن هلال بن نساك رواه عن راو آخر فلان بن زيد عن وابصة بن معبد، قالوا فهذا دليل على أن الحديث مضطرب، مرة يروى من طريق شخص ومرة يروى من طريق غيره، وكلاهما مقبول الرواية، وبالتالي لا يمتنع أن يروي مثل هلال بن يساف عن راويين وكلاهما يروي عن صحابي واحد. وفي الحديث أن صلاة الرجل وحده خلف الصف تبطل بخلاف المرأة. وفيه أن من صلى خلف الصف وحده فإنه يؤمر بالإعادة، وبذلك قال أحمد وطائفة من أهل الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة، الإقامة النداء الذي يكون قبل البدء في الصلاة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. الوقار أمر باطني، والسكينة الصفة الظاهرية، فلا يقول أن قائل هذا من عطف المترادفات بل هما متغايرات. وقوله لا تسرعوا به النهي عن الإسراع على المشي إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فادخلوا مع الإمام فيه واقتدوا بأفعاله، وما فاتكم أي سبقكم وكان الإمام قد صلىها قبل حضوركم فإنه يلزمكم إتمام الصلاة، وبالتالي يكون ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول الصلاة، صلاة المأموم. وقال طائفة بأن ما يدركه المأموم من صلاة الإمام يعتبر آخر صلاة، وما يفعله بعد سلام الإمام يكون أول صلاة. تدل على ذلك بأن هذا هو الواجب، بأن المأموم مطالب بمتابعة الإمام، وهذا هو حال الإمام. ولعل وقال طائفة بأن ما يدركه المأموم مع الإمام يكون آخر صلاة، وما يفعله بعد سلام الإمام يكون أول صلاة. استدلوا على ذلك بإحدى روايات هذا الحديث: وما فاتكم فقضوا. إذا ما منشأ الخلاف في لفظة في هذا الحديث، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم هل الرواية فأتموا فيكون ما أدركه مع الإمام أول صلاة، أو الرواية فقضوا ويكون حينئذ ما أدركه مع الإمام آخر الصلاة وما فعله بعد الإمام يعد أول الصلاة. وأكثر المحدثين على ترجيح رواية فأتموا، وخطأ بعض الأئمة بعض الرواة في قوله فقضوا. ثم ذكر المؤلف صلاة المريض، وذلك أن الشريعة تأتي بالتخفيف على المكلفين إذا وجدت عندهم أحوال مخالفة للمعتاد، ومن ذلك المرض. والتخفيف على نوعين: إما إلغاء الحكم بالكلية، وإما تغيير لصفته أو لعدده بما هو أقل. إذن هذه صلاة أهل الأعلام، صلاة المريض. المريض لا يدخل معنا في هذا الباب إلا إذا كان أداء الصلاة على صفتها يؤثر على مرضه، إما بزيادة المرض أو تأخير الشفاء أو زيادة الألم. فإذا كان شيء من هذا فإنه حينئذ يخفف عنه. أول وجوه التخفيف أنه إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، وإذا عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، وهذا يدلك على أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال. ثم ذكر المؤلف حديث جابر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا في مشروعية عيادة المريض، فراه يصلي على وسادة فأنه لا يسجد على الأرض، إنما يرفعون له الوسادة فيسجد عليها، فأخذها فرمى بها. لذلك دلالة على أن المعذور من مريض ونحوه إذا عجز عن الركوع أو السجود فإنه يومئ إيماء في أطرافه، ولا يحتاج إلى أن يرفع شيئا ليسجد عليه. وفيه أن السجود في الإيماء يجعل أفضل من الركوع. وكثير من أهل العلم رأى أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام جابر. ثم ذكر المؤلف حديث الحسن عن أمه أنه رأى أنها رأت أم سلمة تسجد على وسادة أدم من رمد بها. هذا الحديث فيه جواز وضع السجادة ونحوها للسجود عليه، ولكن يظهر أنها لا ترفع الوسادة وإنما كانت في الأرض فتسجد عليها وهي في الأرض، على أن هذا الحديث قد تكلم فيه إسناده وطعن فيه جماعات لأنه ما منقطع أو مرسل، لأن أم الحسن لم تدرك عهد النبوة. ثم ذكر المؤلف حديث جابر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، بهذا بيان أفضل الحالات لمن صلى جالسا أن يصلي متربعا. وذكر المؤلف شيئا من البحث في إسناد هذا الخبر، وبذلك لعلنا نقف على هذا المقدار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة تقتدي بإمام الحي؟ هنا مسألة، وهي متى يصح الاقتداء بالإمام؟ إذا كانوا في المسجد جاز الاقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف، إذا كانوا خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف. فالمرأة في بيتها خارج المسجد حينئذ يشترط اتصال الصفوف. صلاة الفنادق حول الحرم والمحلات، يقول هؤلاء يصلون خارج حدود الحرم خارج المسجد، وبالتالي فإن كانت الصفوف متصلة إلى أن تصل إليهم فإن صلاتهم صحيحة. وأما إذا كانت الصفوف لا تتصل إليهم فحينئذ لا تصح الصلاة. إذا سجد الإمام سجود تلاوة في غير موطن السجود، فما لو قرأ سورة فصلت من آياته الليل والنهار الشمس والقمر، فسجد في الآية الأولى وهي ليست موطن السجود، فحينئذ هذا السجود غير مشروع، لم يأتي في محله، فبالتالي فإن المأموم لا يتابع. هذا مذهب الجمهور. مذهب مالك يقول موطن السجود الآية الأولى. نقول العبرة القول الراجح ولا يلتفت إلى الخلاف. القول الراجح أن السجود هنا ليس من جنس الصلاة، أن السجود هذا ليس من الصلاة، وبالتالي فإن من كان عالما من المأمومين وجب عليه يبقى ولا يسجد، وإن سجد بعد علمه فإنه حينئذ يلزمه استئناف الصلاة، لأنه أتى بزيادة في الصلاة من جنسها يتقرب بها فأثرت عليه. وأما إذا كان جاهلا ولا يعلم بالحال فحينئذ صلاته صحيحة ولا يلحقه شيء من المأثم ولا ينقص من أجل الصلاة.
بالنسبة لحديث زيد بن ثابت قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد بها، ألا يقال أن هذا التعليم فلم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أخذ منه أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. علمهم ماذا؟ علمهم أن سجود التلاوة ليس بواجب، هذا هو التعليم.
لأن صلاة الصبي أو إمامة
الشافعي يرى صحة إمامة الصبي، وأحمد والجمهور يقولون لا تصح إمامة الصبي. استدل الشافعي بحديث عمر بن سلمة الجرمي بين يديه، والجمهور قالوا هذا الحديث ليس متصلا لأنه لم يروى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا فيه من جهة أخرى قالوا بأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحاله.
قاعدة عند الحنابلة صح صلاته؟
الحنابلة لا يرون هذا، ولذلك يقولون الأعرابي الذي لا يحسن الفاتحة تصح صلاته ولا تصح الصلاة صلاة خلف، ويرون أن الفاسق لا يصح أن يصلى خلف. إذن هذه قاعدة ليست على مذهب أحمد. يدرك الركوع برفوع الإنسان والإمام لم يرفع بعد، فإن كان يراه فبحسب الرؤية، إن كان لا يرى لكنه يسمعه فبحسب السماع. لم يستتم قائما، لا زال راكعا. إذا ركع اطمأن قبل أن يرفع، ولو كان الإمام قد رفع. التراص ظاهر النصوص أنه يراد به بجميع الصلاة.
قلنا من عمل بالأقل يسجد قبل الصلاة،
من عمل بالأقل فإنه يسجد قبل الصلاة، شك هذا. إذا كان عمل بغالب الظن، هناك كان في شك احتمالات مساوية، وهنا غالب ظن فيه احتمالات لكن أحدهما أرجح من الآخر، فإنه يعمل في مذهب أحمد الإمام يعمل بالراجح والمأموم يعمل بالأقل. الإمام يعمل بالراجح والمنفرد يعمل بالأقل. وعند مالك وطائفة بأن الإمام والمأموم يعملون بغالب الظن، ولعل قولهم أظهر، فيكون السجود بعد السلام. هنا مسألة وهي في سجود التلاوة، هل يشترط لها الطهارة وشروط الصلاة؟ وقد تقدم معنا في كتاب أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة بدون أن يتوضأ، خلاف مقرر من عهد الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وإياكم وإياكم الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أربعة
أوجه، ثلاثة أوجه، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر السجدة، و ثلاثة سكن على الاستحقاق إذا لم يشق على الموضوع. العبرة في المحاذاة أن تكون بالمناكب وهي التي بطرف الكتف، وورد أيضا الأمر بجعل الأكعب على متحادية، لكن ليس فيه الأمر بأن تكون متلاصقة، وإنما فيه متحادية، والتحادي معنى أعم من ثلاثة. وورد أن حتى يلزق أحدنا فهو دليل آخر غير الدليل الذي بين أيدينا.
بالنسبة للجماعة إذا انقطع المصحف صلاة الجمعة ماذا يفعلون خارج الجامع الآن؟
يجعلون منهم إمام، إن صلوا فرادى صلوا أربعا، إلا إن كانوا قد أدركوا ركعة، كانوا أدركوا ركعة فيصلي كل واحدة منهم ركعة أخرى معها، ويكون المدركين لصلاة الجمعة. وإن كان إدراكهم بأقل من ركعة فإنهم يصلونها ظهرا. هل يصلونها جماعة أو فرادة؟ ظاهر المذهب أنهم يصلونها فرادة. هناك قول يقول يستخلفون إماما يصلي بهم ويكمل بهم بقية الصلاة، ولعل القول الأول أقوى، لا تقام جمعتان صلاة جمعة في محل
واحد. كيف نجمع بين فعل أمر الخطاب جمع الناس على صلاة التراويح وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصلاة الرجل في بيته إلا المقصود؟
هذا حديث عام خص في مواطن من تلك المواطن المعتكف، إن صلاة في المسجد أفضل حتى للنادي، وخص أيضا ب صلاة التراويح بأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة يصلون في المسجد جماعات، فكان يقرهم ولو كانت الصلاة في البيت أفضل لأمرهم بذلك. ويدل على هذا المعنى أيضا من جهة أخرى أن أداء الناس لصلاة التراويح جماعة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأفعال النبوية الاستحباب، وإنما تركه لمعنى، هذا المعنى فقد اليوم فيعود الحكم على ما كان. أعيد، انتقال المأموم من كونه مأموما إلى كونه إماما لمن دخل بعده، الأظهر أن هذا ليس صحيح بعدم نقله، إذ لو كان مشروعا لا نقل عرفه الناس. لكن هنا إما أن نقول المعنيان المرادان أو أحدهما هو المراد، سنحتاج إلى بيان المرجح. إيش؟ يعني أولئك الأشخاص الذين يكثرون الصخب في الأسواق وتخرج منهم الأصوات مظنة لأن لا يضبطوا صلاتهم ولا تحضر قلوبهم خاشعة في الصلاة باشتغالهم بما كانوا يفعلونه قبل دخولهم للمسجد، فمن ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود هؤلاء خلف الإمام مباشرة.
هل يأثم الذي يأكل ثم البصل ثم صلاة الجماعة؟
لا يجوز للإنسان أن يأكل ثم البصل قبل صلاة الجماعة، لأن أحد أمرين، إما أن يترك الواجب صلاة الجماعة، وإما أن يأتي بروائح غير مرغوبة للمسجد. إيش؟ الوسادة التي في الحديث كانوا يرفعونها، إذا أراد أن يسجد سجد عليه الوسادة، بالتاريخ رفعها، ليس بكونها على الأرض. واضح؟ إذا كان ما يسجد عليه الإنسان ينعطف معه في أثناء سجوده مثل الإسفنج، فهل يصح السجود عليه أو لا؟ هذا إذا كان مثله معتادا صح، وأما إن كان إذا سجد عليه سيذهب أجزاء الوجه فحينئذ نقول لا يشرع له أن يفعل مثل ولا يسجد على هذه المساعدة ونحوها. الذي يظهر أن المصافة مطلوبة داخل الصلاة وقبلها، لكن الإمام لا يأمرهم بالمصافة إلا قبل الدخول في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.